بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الخلق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أحبتي وشيعة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه ورحمة الله وبركاته. نواصل حلقاتنا في عرض ما يتصل بسيدنا ومولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في فجر الظهور، الحلقات المتتابعة المتتالية، وفي هذه الخواطر التي أعتبرها المقدمات التي ندخل من خلالها إلى صلب الحديث وصلب الموضوع الذي نصب إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما حديثنا هذه الليلة أو هذه الوقفة حول الأمل المنتظر، الأمل الذي يحرك الحياة، الأمل الذي يحتاجه الإنسان، الإنسان في عنائه وفي تعبه وفي وضعه الذي نراه في هذا اليوم، حيث كما تقول الآية الشريفة ظهر الفساد في البر والبحر، لكن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر مسبب عن الفقرة الثانية من الآية الشريفة كما تشير، بما كسبت أيدي الناس. الناس هم الذين تسببوا في ظهور الفساد، فأصبح الفساد منتشرا في كل مكان، وأعني بالفساد المخالفة لقانون السماء، المخالفة لتعاليم الله سبحانه وتعالى، المخالفة للإسلام وكتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمة المهديين الأوصياء بالحق من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. هناك فساد ظاهر وظلم واستبداد وطغيان في كل زاوية من زوايا هذه الكرة الأرضية. اليوم الشعور بالاستضعاف وبالكبت وبالظلم يستوعب نفوس الناس في كل مكان، ونحن مقبلون كما هي المؤشرات. أنا لست مما يتشائم، ولكن هذه المعادلات تأخذنا إلى تلك النتائج. المؤشرات تدلنا على انهيار العالم في نظمه وفي قوانينه وفي طريقته وفي سبكه وفي أسلوبه وفي رؤاه وفي تعاطيه، وهناك خلل كبير قائم. فهل من أمل منتظر جديد؟ لقد اتفقت الإنسانية، وطالما قد افترقت في أمور، لكنها اتفقت في كيانها وفطرتها، وهذا ما سنقف عليه في الحلقة القادمة ولن أستعجل الحديث. اتفقت على وجود هذا المنقذ المصلح الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، بعد سماء حالكة الغيوم بالظلم والاستبداد والجور والكبت في كل زاوية من زوايا الإنسان وهذه الكرة. اليوم الإنسان يعيش تفتيتا في نظامه الإنساني وفي نظامه الفكري وفي نظامه الخلقي وفي نظامه السلوكي وفي نظامه القيمي وحتى نظامه السياسي وحتى نظامه الطبي. الإنسان عرضة للفساد في كل ناحية من نواحي حياته، ولكن بما كسبت أيدي الناس، الناس الذين خلفوا القرآن وراءهم ظهرية وخلفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة المعتمدة التي قام عليها الدليل والبرهان، خلفوها وراء ظهورهم وراحوا يتبعون أهواءهم ويشرعون من دون الله سبحانه وتعالى ما يسلكون به السبيل وينيرون بزعمهم محجتهم إلى هاوية المهالك وإلى سلطان الشيطان. استفحل المرض وانتشر السقم حتى أخذ مراحل لا يمكن أن تطاق ومرحلة لا يمكن السكوت عليها. نحن أمام مشكلتين أو معضلتين في مرحلتين يعيشها هذا المرض الكبير الذي يجتاحنا. المرحلة الأولى، المشكلة الأولى، المعضلة الأولى في أن هذا الفكر الشيطاني أخذ طريقه إلى عالمنا الإسلامي، فراح يفتت مجتمعاتنا ويرمينا بخطط الشيطان ويخرجنا من نور الله سبحانه وتعالى إلى ظلمة الشيطان في خطة مدروسة لإخراجنا من ديننا وتعريتنا من قيمنا وسلوكنا. المشكلة الأخرى، المعضلة الأخرى، أن هذا الفكر وأن هذه الأبعاد الخطيرة أخذت تجتاحنا حتى في بيوتنا، أخذت تجتاحنا حتى في نفوسنا، في عوائلنا، عند أولادنا وعند بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا ومن يحيط بنا. أخذت تخترق دولة الشيطان، قيم الشيطان، أخذت تخترق عقولنا وبيوتنا. لهذا تستحق منا النظر والتأمل والفكرة والتروي حتى نحفظ صلتنا، نحفظ صلتنا بالمهدي من آل محمد، ونكون من المنتظرين للمهدي من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. نحن في غزو من كل نواحي ما نستقبل من عالمنا المحيط بنا. نحن معرضون لخطة الشيطان في أفلامنا، في مادة الكرتون التي يتابعها أولادنا، في البحوث التي نستقيها، في الموضات التي تنتشر في عالمنا هذا اليوم، في الأجهزة التي نستخدمها، في التقنيات، في البرامج، في الفضائيات، في المواقع، في كل شيء نحن نعاني من حصار وطوق شيطاني مدروس ليسلب هويتنا الدينية. فما هو الواجب علينا؟ إن شاء الله نواصل الحديث بعد هذه الوقفة إن شاء الله. نواصل حديثنا حول ما بدأناه قبل الوقفة، وكنا نتحدث حول الفساد العام الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكيف وصل إلى هذه الأبعاد الخطيرة التي اجتاحت مجتمعاتنا واجتاحت بيوتنا. وها هنا يجب أن نتحدث عن الواجب والتكليف الذي ينتظر منا في مثل هذه المرحلة الخطيرة والحساسة من تاريخنا المتصل بانتظارنا للمهدي صلوات الله وسلامه عليه وتأريخنا المتصل بصلتنا بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن واجبنا هو الصمود والمرابطة على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. والمرابطة اصطلاح قرآني سوف نقف إن شاء الله بالمستقبل حوله بالتفصيل، ولكني أقول إجمالا يجب أن نصمد على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعلى تعاليمهم، وإلا فقدنا إنسانيتنا وفقدنا صلتنا بالله سبحانه وتعالى، لأنهم هم السبب المتصل بين الأرض والسماء. بهذا نحفظ أنفسنا ونحفظ ديننا ونحفظ محيطنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نقي أنفسنا نار الله الموقدة، ونقي أهلنا وأولادنا وبناتنا ومجتمعاتنا تلك النار التي تأتي على الأخضر واليابس. ثم نهيئ لأنفسنا ولمجتمعاتنا في محيطنا، في بيتنا، في محلتنا، في بلدنا، في عالمنا، للحديث حول الإمام المهدي، الأمل المرتقب لكل هذه المفاسد، المصلح المنقذ المنتظر الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقد ورد في الحديث أن من علامات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنه يكثر في الناس ذكره، يكثر في الناس ذكره بوجود هذه البرامج وبوجود هذه المجالس الحسينية وبوجود تلك النفوس التي تهفو إلى ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبوجود الظلم والاستبداد الذي ينحو بالمجتمعات، سواء مسلمة، يهودية، نصرانية، تحت أي لواء انضوت وتحت أي لون كانت، هي كلها تضج وتعج اليوم وبعد اليوم لوجود المخلص، وتدعو الله سبحانه وتعالى ليخلصها من كوارث العصر الاجتماعية والسياسية وفي كل نواحي الحياة. إن وراءنا تكليفا مهما، ويكمن هذا التكليف في نشر معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإيصال كلمة الإمام المهدي بالتمهيد لها قبل أن تعلن. يجب أن نعرف الناس ونؤكد من خلال هذه الوقفة وهذه الكلمة أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه شخصية لها قوة من الله سبحانه وتعالى. أبعاد شخصية الإمام قادرة على احتواء هذه الكوارث العظيمة التي تحيط بنا كبشرية وكإنسانية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الأمل المنتظر المرتقب ولا سواه، هو الذي يأتي بشريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويبسط الدين كل الدين، ويرث الأرض بحكمه ودولته الفاضلة التي مناطها العدل وميزانها القسط التي لا ظلم فيها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو القادر على ذلك، ونحن بتطهير أنفسنا وتطهير مجتمعاتنا نعين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على إنجاز تلك المهمة الثقيلة الواقعة على عاتق الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أبعاد الإمام، وسوف نقف على هذا الموضوع أيضا، أبعاد الإمام كونية وأبعاده دينية. الأبعاد الكونية تأثر الكون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعتقد بولاية الأئمة المعصومين التكوينية، وكذلك بولايتهم التشريعية، سواء من باب التشريع أو من باب القوة الإجرائية التنفيذية، ما يعبر عنه اليوم بالسياسة إذا قصد بالسياسة إدارة الأمور. سوف يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه على قمة هرم العدل والحق والهدى، فهو المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ضاقت فرجت، يقول الشاعر: ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت ظننتها لا تفرجي. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يتمتع في شخصه بملكات، سواء كان الإمام في سن الطفولة، لأن هذا الموضوع مثار في موضوع في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، لأنه في قولنا نحن الشيعة أنه تسلم الإمامة وهو في سن الطفولة، فهل لسن الطفولة مدخل في أن يكون الإمام مؤهلا أو غير مؤهل؟ كيف يكون له مدخلية في أن يكون مؤهل وغير مؤهل وقد اختاره الله سبحانه وتعالى للولاية والإمامة، فتواجد بشخصه على كل أبعاد القيادة والإمامة والهداية. ونحن نقرأ في سيرة الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الجواد تسلم الإمامة وهو في سن الصبا، في سن صغيرة، سباعي أو ثماني كما تقول الروايات، وقد نصب له المجلس بوجود المأمون، بحضرة المأمون، وقد ناظره يحيى بن أكثم وسأله تلك المسائل، وكان له 7 سنين وأشهر، فأفحم العلماء وأفحم كبار القوم، لأن الإمامة لا تعرف صغيرا ولا كبيرا. ومن باب الخطأ أيضا من ظن بأن أحد أسباب غيبة الإمام صلوات الله عليه، وهذا موضوع حساس ومهم، نحن ننتقد بعض الأقوال وإن وجدناها في كتب من ينتسب إلى التشيع، نجد في بعض الأقوال أنه من أسباب الغيبة حتى يشحذ الإمام بحصافته وتزيد تجربته، ففي غيبته يتاح له أن يمر بدول وتجارب، ويمكن أن ينظر إلى حصيلة تجارب دول وحصيلة تجارب أمم، وبالتالي يكون قادرا على إدارة الأمور، وهذا خلاف ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم وما دل عليه العقل والنقل، لأن الإمام بعصمته ممتلئ لا يحتاج إلى التجربة ولا يحتاج إلى المران ولا يحتاج أن يسرح بنظره في أحداث المجتمع، فهو مؤثر وليس بمتأثر بأحداث المجتمع. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو ذلك المصلح المنقذ المرتقب الذي سوف يبهر العالم برؤيته وبطرحه في وقت قد ظهر الفساد فيه في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، في وقت يضج العالم ويعج العالم ويعج إليه صلوات الله وسلامه عليه، فهو بحاجة إليه، ويأتي الدواء على الجرح. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لو قام قائمنا صلوات الله وسلامه عليه لأنزلت السماء قطرها، ولأخرجت الأرض نباتها، ولذهبت الشحناء، حتى الكراهية والحقد والغل، مصائب الطائفية ومصائب الإحن والأضغان والأغلال التي في قلوب البعض، ولذهبت الشحناء من قلوب العباد. ثم يقول: حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على نبات. انظر إلى مقدار التطور الزراعي الذي سوف تصل إليه، وهذا يعكس بقية النواحي والأبعاد التي سوف تصل إليها الأمة في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على نبات، وعلى رأسها زينتها، وفي رواية أخرى وعلى رأسها زنبيلها، لا يهيجها سبع ولا تخافه. يعني لا يمكن أن يخاف الإنسان في عهد تلك الدولة الفاضلة التي يملأ بها الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعن الصادق عليه السلام قال: إذا قام القائم عليه السلام حكم بالعدل، وارتفع في أيامه الجور، وأمنت به السبل، وأخرجت الأرض بركاتها. هنا محل تأمل، لعلنا في المستقبل القريب نشرح ما هو المقصود بالبركات التي سوف تخرج من الأرض. وأخرجت الأرض بركاتها، ورد كل حق إلى أهله، ولم يبق أهل دين حتى يظهر الإسلام بالحوار، باللين، بالسماحة، بطرح الإسلام الأصيل على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ويعرف بالإيمان أما سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وحكم بين الناس بحكم داود، وسوف يأتي ما معنى حكم داود عليه السلام، وحكم محمد صلى الله عليه وآله. فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها، ولا يجد الرجل منكم موضعا. انظروا إلى هذه الكلمة كم هي عجيبة ودقيقة في وصفها: ولا يجد الرجل منكم موضعا لصدقته ولا بره لشمول الغنى جميع المؤمنين. فالإنسان في ذلك العصر لا يجد فقيرا ليتصدق عليه. وختاما عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: فلا يترك عبدا مسلما إلا اشتراه وأعتقه، ولا غارما إلا قضى دينه، ولا مظلمة لأحد من الناس إلا ردها، ولا يقتل منهم عبد إلا أدى ثمنه دية مسلمة أو مسلمة إلى أهله، ولا يقتل قتيل إلا قضى عنه دينه أو ديته، وألحق عياله في العطاء حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأخيرا عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده، وهذه الرواية عجيبة فعلا، وضع يده، انظروا إلى حنان الإمام وشفقته ورعايته بأمته التي ضيعت بفعل الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس الأنام أو العباد، فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم، يعني رباهم تربية فانتشر بينهم العلم والعطف والحنكة في التفكير. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك المقام، ويرينا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، ويكحل نواظرنا بنظرة منا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.